يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء بإخواننا ضمن هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، وأن ينفع بها إخواننا وأبناءنا. وقد اختار إخوانكم لهذه الدورة كتاباً من كتب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله جل وعلا، وهو كتاب جدير بالدراسة والمدارسة على قلة أبوابه، إلا أنه كتاب عظيم أراد من خلاله الإمام مسلم عليه رحمة الله أن يوضح مسائل مهمة تتعلق بطالب العلم في سيره في طلبه. وهذه المسألة كثيرا ما يدندن حولها علماؤنا وأئمتنا، ألا وهي مسألة الاهتمام بآداب الطلب قبل الاهتمام بالطلب، وما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم عند بداية طلبه، وما ينبغي أن يجتنبه الطالب حتى ينال بركة هذا العلم كما نالها سلفه من أئمة الهدى وعلماء الإسلام في دراستهم وتدريسهم لمثل هذه العلوم. أولاً، صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله معلومة منزلته، فهو ثاني الكتب بعد صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو الكتاب الثاني من حيث الصحة، لأن صاحبه سار فيه على طريقة سلفه أي على طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله. البخاري الذي اهتم في صحيحه بجمع الأحاديث وترتيبها على الأبواب، فكان صحيحه جامعاً بحق، لأنه جمع أبواب العلم كلها، ما تعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان، وما تعلق بمسائل الأحكام، وما تعلق بمسائل الآداب والفضائل والتفسير، وما إلى ذلك من هذه الأبواب الكثيرة التي تنوعت ودلت على غزارة علم هذا الإمام ورسوخ قدمه فيه. ثم جاء الإمام مسلم في هذا الكتاب العظيم الذي سماه المسند الصحيح كما ذكر هو في مقدمته لهذا الصحيح، حيث اعتنى بجمع ما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام مسلم عليه رحمة الله اعتنى بجمع هذه الأحاديث الصحاح وترتيبها على حسب قوة إسنادها، من غير أن يجعل تراجم لها، إلا أنها جمعت مرتبة، أي رتب الأحاديث على حسب الأبواب، إلا أنه لم يجعل تراجم للأبواب، وهذا حتى لا يكون كتابه ضخماً، يعني من باب الاختصار في هذا الصحيح. وجاء بعده الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وجعل التراجم لهذه الكتب والأبواب. فتراجم صحيح الإمام مسلم من صنيع الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو شارح هذا الصحيح، وهو شارح هذا الصحيح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شرحه يعتبر من أهم وأول شروح الإمام مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وفائدة متعلقة باعتناء العلماء بصحيح مسلم. مما يذكر في هذا الباب أن علماء المغاربة اهتموا بصحيح مسلم أكثر من صحيح الإمام البخاري، واجتهدوا في شروحه وتعليمه لتلاميذهم، ولهذا كانت مثل هذه الشروح كشرح القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن أهم ما يذكر في الصحيح، أي في صحيح الإمام مسلم الذي جمع فيه صاحبه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري عليه رحمة الله، المتوفى سنة 61 و200 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام بنيسابور، أنه جمع فيه ما يقارب 4000 حديث على المكرر، يعني من غير المكرر. ومكرر الإمام مسلم يختلف عن مكرر الإمام البخاري عليه رحمة الله، فالإمام البخاري يكرر الحديث الواحد في أبواب متفرقة، في أبواب متفرقة وبأسانيد مختلفة. أما الإمام مسلم عليه رحمة الله فإنه قد يجمع الحديث الواحد بطرق متعددة في موضع واحد، يعني في الغالب. ولهذا اعتنى علماء الحديث بصحيح الإمام مسلم من حيث الإسناد، من حيث الإسناد في تكرار أحاديثه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والكتاب الذي اختاره إخوانكم لهذه الدورة هو كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم. وكتاب العلم ما أغفله مصنف من مصنفي الجوامع، لأنه من أهم المواضيع، لأن الجوامع اهتمت بجمع الأحاديث على الأبواب. فكتاب العلم من صحيح الإمام البخاري من أهم كتب الصحيح ومن أولها، وكتاب العلم من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله من أهم كتب الصحيح كذلك، وإن لم يكن من أولها، بل الإمام مسلم عليه رحمة الله جعله من أواخرها. بدأ الإمام مسلم هذا الكتاب بباب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن. وهذا الباب قد مر أظن معكم، أظن قد مر معكم في المجلس الفارغ مع الأخ الفاضل والشيخ حسن أيت عنجد، وفقه الله جل وعلا لكل خير. وهذا فيه الفائدة العظيمة في اختيار الإمام مسلم أحاديث هذا الباب، يعني أقول اختيار مسلم لأحاديث هذا الباب بهذا الترتيب. وترجمة الإمام النووي لمثل هذا الباب الذي قصده الإمام مسلم وإن لم يعنون له، قصده الإمام مسلم وإن لم يعنون له، أن طالب العلم عليه أن يجتنب المتشابه، وعليه أن لا يتبع الذين يختلفون أو يخالفون هذا الأمر. وهذا لما فيه من الفائدة العظيمة ومن البركة في تحقيق العلم النافع، لأن المقصود بالعلم بالدرجة الأولى هو نافعه، وهذا الذي تعبدنا ربنا جل وعلا به، وهذا الذي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه أن يرزقه إياه. وضده ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه، كان يسأل ربه جل وعلا
علما نافعا ورزقا حسنا وعملا متقبلا. وكان يدعو الله جل وعلا ويتعوذ به جل وعلا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يقبل عند الله جل وعلا، أو من دعوة لا يستجاب لها. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه العلم النافع دليل على أن هذا هو المقصود، وهذا الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر الله جل وعلا في وصفه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فكانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذين الأصلين العظيمين. وكمال الإنسان بكمال إرادتيه، قال ابن القيم: بكمال الإرادة العلمية وكمال الإرادة العملية. وهذا الذي ينبغي على كل طالب علم أن يحرص عليه وأن يجتهد فيه، لأن القضية ليست في ما قد تحفظه من محفوظات العلم وما قد تأتي عليه من متونه، إنما العبرة فيما ينفعك الله جل وعلا به ويبارك لك فيه من هذا العلم النافع الذي بركته في تعلمه وبركته بعد ذلك في العمل به. ثم بعد هذا، أي بعد الباب الأول الذي جعله النووي عليه رحمة الله أول أبواب هذا الكتاب، قال بعد ذلك، وهذا في الباب الثاني: باب في الألد الخصم. قال النووي: باب في الألد الخصم، يعني هذا الباب في حكم الألد الخصم. ما هو حكمه عند الله جل وعلا؟ هل هو باب في مدح الألد الخصم، أم أنه باب في ذم الألد الخصم؟ وما علاقة الألد الخصم في باب الطلب، بل وفي أول الأبواب، ما علاقته؟ القضية ترجع إلى ما ذكرنا، أن الطالب يحرم بركة العلم إذا ولج مثل هذا المولد، وكان حاله كأولئك الذين صدوا عن سبيل الله في باب العلم، أخطأوا طريقهم فيه، جعلوا دينهم الخصومة، جعلوا دينهم الخصومة. وقوله عليه رحمة الله جل وعلا: الألد الخصم، الألد أي الشديد، شديد الخصومة من لديدي الوادي، قال أهل العلم لديدي الوادي، وهما جانبا، لأن شديد الخصومة كلما أتيته بحجة وجئته بدليل وبرهان فر إلى الجانب الآخر، فر إلى الجانب الآخر، فهو دائماً وأبداً يتملص، يتملص فراراً من الحق، لا يرضى به ولا ينساه إليه. وهذه علامة أهل الباطل، وخاصة من كان حاله الخصومة فيه، حاله الخصومة فيه أن يخاصمون في الباطل. وهذا لا شك أنه مسلك أهل الضلال وأهل الهوى، أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم من عرف بمثل هذا، وهم أهل الكلام، وهم أهل الكلام الذين جعلوا دينهم إنما هو خصومات وجدال، ويجادلون فيه بالباطل ليصدوا الناس عن سبيل الله. وهذا له أنواعه، وهذا له أنواعه، وأهم هذه الأنواع والمقصود من هذه الأنواع التي قصدها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى الخصومة في الدين، الخصومة في الدين لأنها شر. والله تبارك وتعالى وصف أصحابها بمثل هذا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وهو ألد الخصام، وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الشاهد قوله تبارك وتعالى: ويشهد الله على ما في نفسه وهو ألد الخصام، على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله جل وعلا بيّن حقيقة أمره أنه شديد الخصومة، والمقصود بالخصومة الخصومة بالباطل، وهذا الذي توعد الله جل وعلا أصحابه، توعده بالنار من خاصم وهو يعلم أنه على باطل لم يجد رائحة الجنة. كيفما كانت خصومته، كيفما كانت خصومته، سواء كانت خصومة لأجل نفسه ويعلم أنه على الباطل، والإنسان يعلم نفسه ويعلم حاله، يعلم إذا كان محقا أو مبطلا، إذا سرق إنسان يعلم أنه سارق، وربما يجادل على نفسه بالباطل ويخاصم غيره، وفي قرارة نفسه يعلم حقيقة أمره، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حتى وإن لم يعلم الناس بحاله فإن الله تبارك وتعالى عليم بأمره، لا تخفى منه خافية، لا يخفى عليه عند الله تبارك وتعالى شيء. هذه إذن الترجمة التي أوردها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معنى الألد الخصم، وبيان معنى الترجمة، أي أراد الإمام مسلم عليه رحمة الله من خلال ما جمع من الأحاديث أو ما ذكر من حديث الباب هذا الأمر، هذا الأمر أن الخصومة وخاصة في الدين مذمومة وأن الله جل وعلا يذم صاحبها، بدليل حديث الباب. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح عليه رحمة الله، عن ابن جريج عبد الملك عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال عند الله تبارك وتعالى الألد الخصم. وهذا فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى كما أنه يحب عبادا من عباده، فإنه يبغض عبادا من عباده. ليس هذا فحسب، بل إن من عباده من يكون بغض الله جل وعلا له أشد، ولهذا جاء بأفعل التفضيل أبغض، يعني أكثر من يبغض الله تبارك وتعالى. وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا: أبغض الناس عند الله ثلاث هم أبغض الناس عنده تبارك وتعالى. قال: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ ليهريق دمه. هؤلاء الثلاث هم أبغض الناس عند الله جل وعلا. أولهم الملحد في الحرم، يعني حرم الله جل وعلا الذي هو أشرف البقاع عند الله. الإلحاد كله مذموم وكله مبغوض عند الله عز وجل، ولكن أشده وأبغضه عند الله عز وجل من يفعله عند حرمه الذي الأصل فيه التعظيم. هذا مكان عظمه الله وشرفه ورفع قدره، ينبغي على المسلم أن يرفع ما رفع الله وأن يشرف ما شرف الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا استهام بما عظمه الله جل وعلا، استهان بشرف المكان، واستهان بالله تبارك وتعالى ووقع في أعظم العظائم وشر الموبقات، ألا وهو الإلحاد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والثاني مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يرد هذا كله ويقدم على هذا الهدى وعلى هذا الكمال غيره سنة الجاهلية، نعوذ بالله التي جاء الإسلام لهدمها وقلعها من جذورها، كما قال جعفر رضي الله تعالى عنه لنبينا عليه الصلاة والسلام: كنا في جاهلية وشر، وجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد تعود هذه الأمة لمسائل الجاهلية، وكما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذرا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال عليه الصلاة والسلام: لدخلنا في شؤم اتباع من أمرنا بمخالفتهم والبعد عن طريقهم وطريقتهم، وهم اليهود والنصارى وسائر المشركين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والثالث مطلب دم امرئ، يعني يطلب دم امرئ لأجل قتله ليهريق دمه، وهذه عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى، قتل المؤمن، قتل المؤمن عمدا، هذه عظيمة عند الله جل وعلا. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الثلاث التي أصحابها هم أبغض الناس عند الله، هم أبغض الناس عند الله. ولا تعارض بين هذه الأحاديث، بين حديث ابن عباس هذا أبغض الناس عند الله ثلاث، وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أبغض الرجال عند الله تبارك وتعالى الألد الخصم. هذا في باب الخصومات وما تعلق بها، وهذا في أبواب أخرى، أبغض الناس فيها الملحد في الحرم والمتبع لسنة الجاهلية في الإسلام والمطلب لدم امرئ ليهريقه أي ليقتله، هذه من عظائم الأمور عند الله تبارك وتعالى. قوله رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الناس أو أبغض الرجال، الرجال هنا لا مفهوم له، يعني ليس المقصود به الرجال دون النساء، المقصود به الرجال والنساء، الرجال والنساء، وهذا هو الأصل في النصوص، إلا ما دل الدليل على التفريق فيه. الأصل في النصوص أنها تعم، بمعنى تعم الرجال والنساء. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الرجال، هذا للتغليب، لأن غالب من يكون على هذه الصفة، غالب من يكون شديدا في خصومته هم الرجال، هم الرجال دون النساء، فجاء ذكرهم للتغليب، حكم أغلب. وليس معنى هذا أن النساء إذا كانت امرأة لذيذة الخصومة خارج عن هذا الحكم، نقول أنها امرأة وليست رجل، لا ليس هذا، إنما يشملها النص، وغالب من هذه صفته هم الرجال، فإذا وجدت في أحد النساء كانت كذلك، واستحقت هذا الوعيد واستحقت هذا البعد عن الله تبارك وتعالى. أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. قلنا الألد الشديد، الشديد في خصومته، وهذه الكلمة مأخوذة قلنا من لديدي الوادي، وقيل لديدي رقبة المخاصم، لأنه إذا خاصم أخذ كلامه بين طرفين رقبته، يعني في اللجاج وكثرة الخصومة وخاصة إذا تعلقت بالخصومة في دين الله تبارك وتعالى، لأن الناس يتخاصمون لأمر من أمور دنياهم، لأمر من الأمور المادية أو الآنية، وهذا كثير في الناس. وأشد من هذا إذا كانت الخصومة في أمر من أمور الدين. ولهذا كان السلف عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى ينهون عن الخصومة في الدين، وينهون عن كل ما يؤدي إليها، ومما يؤدي إليها المراء والجدال. وتجدون هذا في أصول في كتب أصول المعتقد، النهي عن المراء والجدال. السلف كانوا ينهون عن المجادلة التي تؤدي إلى الخصومة، والتي تكون سببا في ضياع الناس، ضياعهم في عقيدتهم وتقلدهم وانتقالهم في أمور دينهم. وهذا الذي كان السلف يحذرون منه. الإمام الشافعي عليه رحمة الله له قول بليغ في من كان هذا حاله من أهل الكلام الذين عرفوا بالخصومة في الدين، كان يقول: قولي في أهل الكلام أنهم يضربون بالجريد والنعال، ويقال لهم: هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله، يعني ترك الواضحات الجليات من النصوص وأخذ في الخوض في هذه المسائل، في هذه المسائل التي ما خاض فيها الأولون ولا ناقشها سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم. أحدثوا كلمات وجعلوا الولاء والبراء عليها كالجوهر والذات وما إلى ذلك، أحدثوا بدعة خلق القرآن وفتنوا بها الأمة كلها عياذا بالله، بما في ذلك أئمتها وكبارها. امتحن في هذا الناس امتحانا شديدا، وعلى رأسهم إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا كله من فتنة هؤلاء، وكل هذه الخصومات التي أحدثوها والبدع التي فتنوا بها الأمة لا علاقة لها بالعلم النافع. ولهذا اتفق الأئمة الأعلام على أن علم الكلام ليس من العلم النافع، بل هو من العلم الضار، وهو سبب في ضلال العباد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومما يذكر في هذا الباب أن الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو شيخ الإمام الشافعي، جاءه واحد من هؤلاء يريد أن يجادله، فقال له الإمام مالك عليه رحمة الله: وإن غلبتني، طيب جادلتني وغلبتني، قال: ترجع إلى ديني. قال: وإن جاء آخر وغلبك أو غلبته، قال: يرجع إلى ديني. قال سبحان الله، الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنتم تنتقلون من دين إلى دين. كلما جاء رجل وغلبني انتقلت إلى دينه. ولهذا كانوا لا يناقشونهم ولا يجادلونهم، لما في هذا من الفتنة للمسلمين، ليس لهم، إنما هذا ليس عليهم، إنما هذا على أتباعهم ممن عرفوا الحق والتزموه. ولهذا صاحب الحق الواجب عليه أن يثبت على حقه وأن يحافظ عليه وأن يتخذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للثبات عليه، لا يتردد ولا ينتقل من رأي إلى رأي ومن قول إلى قول ومن دين إلى دين، هذا يتناقض. والثبات الذي تعبدنا ربنا تبارك وتعالى به، فالألد الخصم الذي هو أبغض الرجال عند الله تبارك وتعالى هو من كان حاله في هذا الأمر، يعني خصومته في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله جل وعلا ذكره على سبيل الذم في الكثير من الآيات من مثل ما ذكرنا سابقا. في هذا الحديث فيه بيان أولا ذم شدة الخصومة، وأنها أمر مذموم في دين الله، والمقصود بالخصومة هنا التي تكون في دفع الحق أو إثبات الباطل. والحق عندنا ما كان في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والباطل فيما خالفهما. الله جل وعلا أنزل الآيات في الثناء ومدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا، ويأتي واحد من أهل الخصومات في هذا الباب ويجادل في هذا الأمر، يجادل في مسألة الصحابة ويصر على ذمهم لأن هذا من دينه ويخاصم في هذا، والنصوص الكثيرة المتضافرة في مدحهم والثناء عليه. الله جل وعلا مدحهم مدحا عظيما في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يأتي رافضي شيعي مثلا يجادل في هذه المسألة ويخاصم أن الصحابة ليسوا كذلك، وأن الصحابة كما هو مقرر عندهم من الباطل أن الصحابة ارتدوا عن دين الله، إلا طائفة قليلة يرتدوا عن دين الله بعد وفاة رسول الله، إلا طائفة قليلة منهم ثم اختلفوا في عدده، ثم اختلفوا في عدده. هذه خصومة في الباطن، المقصود بها دفع الحق وإثبات الباطل. ومن الناس ربما من يدخل في مثل هذه الخصومات فتعلق شبهة من الشبهات في قلبه فتكون سبباً في ضلاله. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأن الشبهات خطافة. وكان من كان من سلفنا من أئمة أعلام وعلماء عظام يخشون على أنفسهم الفتنة ولا يدخلون في مثل هذه المجادلات والخصومات مخافة أن يقعوا في واحدة منها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه حذر أمته من مثل هذا، فقال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني يجادلون بالباطل. ثم حكم الله جل وعلا عليهم بقوله: بل هم قوم خصمون. من الفوائد كذلك التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم ما قاله الإمام القرطبي عليه رحمة الله في هذا الأمر عند هذا الحديث في بيان الخصم المبغوض عند الله تبارك وتعالى. قال: هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، يعني الخصومة في مسائل الاعتقاد، الخصومة في مسائل الاعتقاد. لأن أصول الدين المقصود به عند علمائنا هي المسائل العقدية، لأن الدين أصوله أو أصله الاعتقاد، أصله الاعتقاد، والأحكام تنبني على هذه الأصول. قال: ما كان في أشد ذلك الخصومة في أصول الدين كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمته إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على مباحث صوفسطائية أو مناقشات لفظية ترد بسببها على الآخذ فيها شبه، أو ترد بسببها على الآخذ فيها شبه، وبما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها. هؤلاء علماء لا يقوون على حل هذه الشبه التي يوردها هؤلاء الضلال، فكيف بمن دونهم. ولهذا السلامة دائما وأبدا في البعد عن هؤلاء جميعا وأضرابهم، وعدم الخوض في جدالاتهم ومناقشاتهم، لأنها لا تفضي إلى الحق بل إلى الشكوك الضلال عن سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا يصدق على كل أصحاب البدع والأهواء، على كل أصحاب البدع والأهواء. ولهذا انظر إلى حال كبار المتكلمين الذين خاضوا في الكلام ودخلوا غمار تلك الجدالات العقيمة، كيف كانت نهايتهم؟ كانت نهايتهم أن أحدهم ينصح أتباعه وأقرب الناس إليه بأن هذا كله كان من الضياع، وأسلموا الأمور والطرق كلها ما عليه دين العجائز، دين العجائز الذي لا كلام فيه ولا جدال ولا مثل هذه الأمور. عرفوا التوحيد السليم وأخذوه من ظاهر النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكانوا على عقيدة سلف هذه الأمة. كبارهم أساطينهم إذا ماتوا يود أحدهم لو أنه مات على ما عليه دين عجائز، كما قال الجويني عليه رحمة الله، دين عجائز نيسابور، لا علم كلام ولا خوض في مثل هذه الشبهات ولا غير ذلك من مثل هذه الأمور. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، من فوائده كذلك يعني مفهومه يدل على السماحة التي جاء بها دين الله تبارك وتعالى. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى. السماحة في كل شيء، والسماحة أن تبتعد عن هذه التعقيدات وتجانب هذه الأغلوطات، وأن لا تدخل في هذه المناقشات وهذه الخصومات، لأن أصحابها لا تحمد عواقبهم، لأن أصحابها يكفيهم شرا أنهم أبغض الناس عند الله تبارك وتعالى. والمسلم عليه دائما وأبدا أن يجتهد في محاب الله، في محاب الله جل وعلا، وأن يجانب مساخطه، محاب الله تبارك وتعالى هي الأعمال التي إذا فعلها صاحبها كان محبوبا عند الله جل وعلا، كان محبوبا عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يجنبنا سبيل غيرهم، إنه سميع مجيب. بعد هذا الباب قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. باب اتباع سنن اليهود والنصارى، بعد باب الألد الخصم جاء هذا الباب. في ومعنى الباب في ذم أو في تحريم اتباع سنن اليهود والنصارى، يعني هذا حكمه، ما هوش باب مدح اتباع اليهود والنصارى، بل باب ذم أو باب تحريم اتباع سنن اليهود والنصارى. وهذا من أصول هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، من أصول هدي النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة ما عليه اليهود والنصارى في كل شيء، في هديهم الظاهر والباطن في منهجهم في طرائقهم. ولهذا قال سنن، والسنن جمع سنة، وهي الطرائق والسبل التي عليها هؤلاء، التي عليها هؤلاء. وعلاقة هذا بالعلم وبكتاب العلم أن اتباع هذه السنن يحرم أو يكون سبباً في حرمان طالب العلم بركة هذا العلم، عليه أن يكون متبعاً لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، عاطاً عليها بالنواجذ، لأن الفلاح والنجاح في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شأن من شؤوننا وفي كل أمر من أمور ديننا. وكما كان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. مفهوم هذا أن من خالفها وتركها ولم يركبها كان من الهالكين. وبالسند المتصل إلى المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أول حديث من أحاديث هذا الباب، قال الإمام مسلم: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة حدثني قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أحد المكثرين رواية، أحد نعم كنت صفرين بالعطري يوش جلها صاحب الكونغو، هاي صاحب الكونغو، ها هنا صاحب الكونغو، الله يهديك يا صاحب الكونغو، قول آمين. قلت أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واحد من الستة المكثرين رواية، يعني المكثرين من الحديث عن رسول الله، فهذه طبقات الصحابة من حيث الرواية، كائن المكثرين وهناك المتوسطين وهناك المقلين رواية اللي رواه عدد قليل من الأحاديث، الصحابة عددهم هائل ما شاء الله، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 صحابة، فيهم ستة فقط مكثرين. أيش كون شقوا فيكم يقولنا هذه الستة؟
نعم.
بالواحد بالواحد بالواحد. زرب عليا بس تغمني ولا كذا؟ بالواحد. يا روح الأول. ما سمعتش. عبد الله بن عمر. أحبس بلا أحد. لا عبد الله بن عمر زين.
عبد الله بن عباس.
عبد الله بن عباس. عائشة رضي الله عنها.
أبو هريرة.
أبو سعيد الخدري. إيه. والسادس. أنس بن مالك. هؤلاء الستة المكثرين رواية لأحاديث رسول الله، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه راوي هذا الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين قبلكم، سنن بالفتح، بالفتح أو بالضم، كلها بمعنى طرق أو طرائق أو سبل، الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني هذا سؤال، هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال فمن؟ وهذا استفهام إنكاري، يقول علماء اللغة، يعني إن لم يكن اليهود والنصارى فمن إذا؟ لا يوجد غيرهم. وهذا جاء خبر، ولكن يقتضي النهي عن اتباع سنن أو سنن من قبلنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة، وهذا من علامات نبوته، لأن الأمر وقع كما أخبر، واتبعت هذه الأمة سنن من قبلها، شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا، يعني هذا كناية عن شدة اتباعنا لهم في كل شيء، حتى في يعني أبعد الأمور. جحر ضب هذا من أضيق الجحور، قال العلماء ضيق جدا، ولكن كناية على كثرة الاتباع والهوس الذي يصيب طائفة من هذه الأمة في اتباع هؤلاء. ولعلكم لاحظتم هذا في حياتكم، كيف هو حال شبابنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا، تبعنا هؤلاء في كل شيء. قال العلماء حتى لو دخلوا جحر ضب، قالوا فيه ميزتين اثنتين، أنه ضيق جدا وأنه نتن فيه رائحة خبيثة، كأن هذا الضب يتعمد ترك هذه الرائحة حتى واحد ما يقرب الناحيته وما يدخل الجحر، ولكنكم تدخلون هذا الجحر اتباعا لليهود والنصارى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا قال أهل العلم يندرج تحت الأحاديث التي فيها علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه غيب، ما سيكون هذا غيب، والنبي عليه الصلاة والسلام نعتقد في حقه أنه لا يعلم الغيب، فإذا أخبر عن غيب اعتقدنا يقينا أنه وحي أوحاه الله إليه، يعني الله عز وجل أخبره بما سيقول أمر هذه الأمة وبما سيكون فيها بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد موته هذه الأمة ترجع وتتبع سنن من قبلها من اليهود والنصارى، بل من المشركين قاطبة، حتى المجوس تتبعهم هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إذن قوله سنن من قبلكم بمعنى طرائق من قبلنا، ولهذا هذا الحديث جعله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا أصل لكتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم هم اليهود والنصارى الذين قال الله جل وعلا فيهم في سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين الضالون هم النصارى. يعني لا تهدينا لا إلى هذا الصراط ولا إلى هذا الصراط. نحن ندعو الله عز وجل بألسنتنا في صلاتنا ولكن حقيقة أمرنا أننا وراءهم وأننا نتبعهم ونتبع سننهم حذو القذى بالقذى شبرا بشبر وذراعا بذراع كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع الأسف الشديد. والعبرة ليست بما يدعيه الإنسان بما يقول بما يتلفظ به بلسانه، العبرة بحاله بما هو عليه. إذا كان حاله يصدق مقاله كان من الصادقين ومن الملتزمين، وإذا كان حاله يكذب مقاله وأنك لست على هذه الحقيقة أنت تدعي أنك تتعوذ من اليهود والنصارى وحقيقتك أنك تواليهم وأنك تسعى لموافقتهم، ونبيك عليه الصلاة والسلام كان من دينه مخالفتهم نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا قال أهل العلم من فوائد هذا الحديث فيه النهي الصريح عن اتباع اليهود والنصارى في سائر أمورهم وشؤونهم. من الفوائد كذلك قال أهل العلم أن من أسباب تفرق هذه الأمة اتباعها لطرق غيرها، لأن هذه الطرق مفرقة وليست جامعة. الجامع هو الصراط المستقيم الذي أمر الله جل وعلا به عباده أجمعين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل تفرق عن سبيل الله جل وعلا وعن صراطه المستقيم. ولهذا الحق واحد لا يتعدد، طريقه واحد ومنهجه واحد. أما الضلالة فهي متعددة، الأهواء متعددة كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من الفوائد كذلك فيه الدلالة على شدة اتباع هذه الأمة لمن قبلها، قال المناوي عليه رحمة الله: حتى لو دخلوا جحر ضب إلى آخره، قال: مبالغة في الاتباع. فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطون، حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها حتى كانت تقتل أنبياءها. فلما عصم الله رسوله قتلوا خلفاءه تحقيقا لصدق الرسول، يعني حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال: يهود والنصارى قتلوا أنبياءها. قال المناوي عليه رحمه الله: قتلوا أنبياءها، والله جل وعلا قد عصم نبيه، والله يعصمك من الناس لا يصلوا إليه فيؤذوه أو يقتلوه، ولكنهم خلصوا إلى خلفائه فقتلوا الخلفاء، قتلوا عمر وقتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذا تحقيق لهذا الأمر ودليل على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر. وقال الحافظ الصنعاني عليه رحمة الله: الحديث إعلام وإخبار، إعلام وإخبار بأن الأمة، والمراد غالبها، تشابه الأمم في المعاصي وباقي أنواع ما يأتونه غير الكفر، وهو تحذير عن تشابه من قبلهم في أفعالهم وأخلاقهم. وقد صدق إخباره، فقد سلك الناس مسالك الأمم في الابتداع والاتساع وإقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء، وقبول الرشا والاتساع في شهوات الدنيا وزخرفة المساجد واتخاذ القبور أوثانا وغير ذلك مما يعرفه كل عارف. وهذا واقع معيشه، وهذا واقع معيشه. ديننا حرم الجمع بين القبور والمساجد، وأصبحنا نرى في مساجدنا القبور المشيدة، ودخلت القبور المساجد، وبنيت المساجد على القبور عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا ليس من ديننا في شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء لمحاربة هذا كله، بل جاء ليجتث هذا من جذوره، وقد فعل هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كانت جزيرة العرب كلها على التوحيد الخالص، ولكن سرعان ما دخل هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعت هذه الأمة سنن من قبلها. ثم قال الإمام مسلم عليه رحمة الله بسنده المتصل، قال: وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد، تفضل، عن سعيد بن أبي مريم، عدة من أصحابنا، يعني من أصحاب مسلم، عدة من أصحاب مسلم، عدة هذا ليس راوي من الرواة كما ربما يتوهمه بعضهم. أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسلام بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وذكر الحديث نحوه. وهذا إسناد الثاني لهذا الحديث. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب وهذه الترجمة، قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهذا كذلك كسابقه، علاقته بأبواب العلم من باب أن المتنطع، والمتنطع هو المتشدد أو الغالي، هذا يحرم بركة العلم كذلك، لأن التشدد مذموم في الشرع، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالحنيفية السمحة، يعني من غير غلو ولا جفاء، من غير غلو ولا جفاء في أموره كلها. والغلو والجفاء كلاهما مردود في دين الله جل وعلا، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتدال في كل شيء. ولهذا قيل: الوسطية أو الوسطية والاعتدال هي الحسنة بين السيئتين، هي الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الغلو وسيئة الجفاء. ذكر في هذا الحديث في هذا الباب أو تحت هذه الترجمة، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد أي القطان عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. قالها ثلاث: عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمتنطعون هم المتشددون أو المتعمقون في الأمور، في أمور دينهم. وهذا له صور كثيرة وأشكال متعددة، كلها تدخل في التنطع وفي التشدد الذي نهينا عنه. من هذا التنطع أن الإنسان يسأل عن الأشياء التي ما أمر بالسؤال عنها، الأشياء الغير واقعية في حياته والتي لا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه. وهذا يحدث عند الكثير من الناس، ولهذا كان السلف يردون أمثال هؤلاء، الذي يأتي ليسأل عن شيء لم يقع بعده، لم يقع بعده، يعني لا حقيقة له في الواقع، كانوا يسألونهم: هل وقع هذا؟ فإذا قال: لا لم يقع بعد، يقولون له: حتى يقع. يعني لا تسأل عن مثل هذا حتى يقع، إذا وقع سألت عنه وعلمت حكمه، وإذا لم يقع أنت الله عز وجل ما كلفك، ما كلفك بمثل هذا. وهذا من التنطع في دين الله جل وعلا، والتعمق في المسائل التي ينبغي، التي لا ينبغي على المسلم أن يخوض فيها ولا أن يدخل غمارها. من فوائد هذا الحديث أن التعمق في الدين مذموم، أن التعمق في الدين مذموم، وهو مجاوزة الحد المطلوب، وهو مجاوزة الحد المطلوب في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. والله جل وعلا يعني ضرب لنا مثل وعبرة بمن قبلنا، بمن قبلنا اليهود تنطعوا في أمور دينهم، فعاقبهم الله جل وعلا بنقيض قصدهم، أمرهم الله جل وعلا بذبح بقرة. قالوا ما هي؟ بيّن لهم ربهم تبارك وتعالى ما هي؟ قالوا ما لونها؟ وهذا كله من التنطع في دين الله جل وعلا المذموم شرعا، ولهذا عاقبهم الله تبارك وتعالى بمثل هذا. استعملوا الحيل لاستباحة ما حرم الله جل وعلا، لما نهاهم وحرم عليهم الصيد يوم السبت فعاقبهم الله جل وعلا لأجل ذلك. وهكذا فإن هذه الأمة نهيت عن مثل هذه المسالك التي سلكها من قبلهم من الأمم السابقة. ومن أنواع التعمق في الدين، من أنواع التعمق في الدين السؤال، السؤال عما لم يقع بعد، عما لم يقع بعد. وهذا قد حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. يعني هذا الباب إذا فتح على مصراعيه بهذه الصورة فإنه يصل بأصحابه إلى هذا الحال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإذا وصل إلى هذا الحال فإن هؤلاء يكون هذا سبب في ضلالهم وبعدهم عن ربهم تبارك وتعالى. والمقصود في بهذا كله أن على طالب العلم أن لا يتمطع في المسائل، وأن لا يكثر السؤال والتعمق فيما لا ينفعه ولا يفيده لا في دينه ولا في دنياه، يكفيه ويسعه ما وسع من قبله، ويمشي على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج. ولهذا نحن ما تعلمناه من علمائنا وأئمتنا أن بعض المسائل التي يخوض فيها الناس يأبى أمثال هؤلاء من الخوض فيها بحجة هل تكلم في هذا السلف؟ إذا قالوا ما تكلم فيها السلف قالوا يسعنا ما وسع، يسعنا ما وسع، ما دام أن السلف ما تكلموا فيها يسعنا ما وسعهم فلا نتكلم فيها، لأنها يقينا لا تفيد علما ولا تفيد عملا، لا تفيد علما ولا تفيد عملا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في طلبه وفي تحصيله حتى ينال بركة العلم. هذا بعض ما جاء من الفوائد من هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الموضع، لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله نسأل تعبنا شوية الحر هذا، ما تظن حتى هذيك مرواحة صغيرة هذه، الله يهديكم ويصلح حالكم، حتى الماء ما هو جبال.
عندي مسألة مهمة في التوفيق،
خليني نكمل كلامين بعد نسأل المسألة المهمة. ها؟
صح الروح هذه كتبنا عليها اسمعها لنا بس
شو نقولها؟
الروح
اللي تكلمنا عنها
تكلمت عليها؟ ان شاء الله من العام الجاي نجي نلقاها موجودة. ربي يبارك فيكم، ما انتم ما تكلمتوا عن المروحة، تكلموا على المكيف هذا. نعم لكم في خير. ماذا لا؟ نحوز المروحة ويوريني في الراجل. الله يهديك يا. أنا عبد الفضل.
نعم.
هذه مسألة لما هذه.
نعم شيخ الله يبارك فيك. هذه المسألة بدأت من المدرسة القرآنية التي فتحها أخونا أكثر من سنتين. هذه المدرسة قالت لا ندرس إلا القرآن. وطلعنا على بعض كلام أهل العلم كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم، وقلنا لهم لابد من يعني تلقنون الصبيان شيء من العقيدة الصحيحة أو التوحيد وما شابه ذلك من مراقبة الله عز وجل والخوف من الله وما شابه ذلك. فشيخنا طلعنا على بعض كلام أهل العلم، إذا كان أمكن نقرأ عليك كلام أو زين كلام أهل
العلم. لا ما هوش لازم، ما هوش لازم، ما هوش لازم، لا نحتاجه في هذا الباب.
تمام.
أنت المدرسة مع المشرفين فيها ولا؟
نعم فيها
مشرفين. أنت مع المشرفين. نعم. وأنت تشوف اللي مدرسة للقرآن ما تنفع.
لا بد من لابد من العقيدة والتوحيد.
لابد. لابد
من فرق القرآن.
إيه.
لا بد من عليك.
يعني لو كان ما يحفظهم شو القرآن ما تمشيش الأمور.
شيخنا قابلونا بكلام سيدنا.
خلينا قابلوا كلام سيدنا الحسن. أنت ليس لك أنت ولا غيرك، ليس لك أن تفرض. أنت وغيرك تنبه وتقترح. إيه، وكين أمور ربما هم يعلمونها وأنت لا تعلمها. لعله مدرسة التحفيظ الإدارة لما أعطت لهم الإذن بتحفيظ القرآن. يعني ما كانش أمور أخرى. فهما ما همش لهذه الدرجة يا الأمور الأخرى يا ما كانش، مادام فسح لهم في تحفيظ القرآن. وهذه مرحلة في بداية الطالب، الطلبة يحفظون القرآن قبل كل شيء، وهذا اللي سار عليه العلماء قاطبة، بدأوا بحفظ القرآن ثم بعد القرآن بدأوا بأخذ العلوم، وأول العلوم علم التوحيد والعقيدة، بدأوا يلقنوهم متون في التوحيد، بدأوا يلقنوهم معنى كلمة التوحيد وشروط كلمة التوحيد، ويلقنوهم الثلاثة أصول، وهكذا. يعني هذا ما هوش مشكل كبير، خلعتني نعم بالراية وهو راح تتقلب، هذا ما هو مشكل. إخوانا قالوا لك لا، نحن مرحلة نحفظ القرآن أحسن الظن بإخوان، قول أنه إخواني هذا الذي فسح لهم، ولو فسح لهم يقرروا التوحيد ويقرروا الحديث ويقرروا الفقه ويقرروا على حسب ما يتوفر من المعلمين، صح ولا لا؟ هذا والله أعلم.
شيخ يقول كيف يكون السمح في القضاء جزاكم الله خير؟
السمح؟
نعم
في القضاء.
نعم.
لما يقضي بين الناس، لما يقضي بين الناس يعني لا يشدد عليهم، يكون سمحا معهم، فهمت؟ هذا هو المقصود. ما هوش المقصود به القضاء اللي هو ركن من أركان الإيمان، المقصود به الحكم بين الناس، والله أعلم.
الشيخ يقول ما الفرق بين سعافقة وحدادية ومميعة؟
روح خلينا من هذا، زيد واحدة
الدكتور أمام السلام.
يقول الشيخ
هل تستطيع الموت
شيخ صاحب تكفيري، وبعد أن استثنى الشيخ عبد المجيد جمعة ألحقوه بصاحبه، فبعد مدة من هجرة أتانا اليوم وقال أنا أستغفر الله وأتوب إليه، ما هي شروط التوبة في هذه الحالة؟ وللعلم فلنا برنامج حفظ القرآن وتدارس أصول السنة وشرح كتاب التوحيد، فماذا عليه إذا حضر حلقتنا وجزاكم الله خير؟
يحضر، خلوا يحضر حلقتكم، ما تكونوش أنتم متسلطين على عباد الله. المخطئ إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، وإن شاء الله يصلح عمله ويظهر حاله فيما يستقبل من أيامه. هذا إذا كان وقع في هذه البدعة، بدعة التكفير، يظهر حاله بالإقلاع عن هذا، ولا تسمع منه مثل هذه الأمور التي كان من قبل يدندن حولها، وتمشي الأمور وتابعوه النصيحة، لعل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحاله.
شيخ سؤال يقول: شيخنا ولدنا حفظكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، لي أولاد، هل أبدأ بحفظ التوحيد والمتون والعقيدة أم بحفظ القرآن أم أجمع بينهم وجزاكم الله خيرا؟
تبدأ بحفظ القرآن إذا كانوا صغارا، ابدأ بحفظ القرآن، حفظهم القرآن، وبعد تحفيظ القرآن يعني تبدأ بمتون التوحيد، لأنه الطفل الصغير الآن في مرحلة تلقين، لقنوا كلام الله عز وجل، وكلام الله فيه التوحيد الخالص وفيه الدين كله، وبعد ذلك إذا يعني لقناه مبادئ التوحيد وعلمناه ما يتعبد به ربه تبارك وتعالى من أحكام الوضوء والصلاة، يستقيم حاله ويصلح عمله.
شيخ يقول: نود منكم نصيحة في كيفية اعتناء الإجازة الصيفية في طلب العلم.
إيه ما شاء الله، هذا شيء طيب، ما أحسن هذا سؤالك. على كل حال إحنا نشكر السائل، أنت راك تقربك.
عم شيخ أسئلة راهي معودة بزاف.
يخليني نجاوب أنا.
لا لا، السؤال غير هو معك.
تعال.
شيخ ماشي صار.
يا ريت خلينا نجاوب على الإجازة، وش بيك جاك على هذا؟ أي هذا سؤال مهم متعلق بكيفية الاستفادة من هذه العطلة، اللي هي العادة أنها توافق فراغ الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مأبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مأبور فيهما من لم يحسن استغلالهما، اللي ما استغلش الصحة التي هي من أعظم نعم الله جل وعلا عليه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، هذا من الخاسرين عند الله. والذي لا يغتنم فرصة الفراغ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم فراغك قبل شغلك، يأتيك وقت تشغل فيه، الشغل الذي لا تجد فيه وقتا ربما للأذكار، أذكار الصباح والمساء، فأنت اغتنم هذا الفراغ ودير برنامج لنفسك ومع إخوانك في مراجعة الحفظ وفي مدارسة بعض المتون وفي الاجتهاد لحضور بعض المجالس، وإن أدى بك الأمر للتنقل والسفر، وهذا سفر في طلب العلم وصاحبه في سبيل الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الماشي بقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا خير عظيم. الواجب على المسلم الحريص على نفع نفسه وغيره أن يستغل هذه الفترة فيما فيه الخير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني والإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه.
والله نحن ليس
كالصوفية
لا تعترض
في
الفندق،
صح صح شيخنا؟ أنا
متغضب عليه.
خلي اسأل.
معليش أنا عندي كلام هذا العلم.
لا لا ما معليش ما معليش. هو يسأل لي معليش معليش، خلي عندك وقدم هذا الكلام على قولك. خلاص خلاص.
شيخنا أحسن الله إليكم، رجل يعد من سلف ويقر أنه متخذ منها السلف سبيله، لكن لا يتخذ في مسائل خلاف منهج العلماء، ويقول نحن أعلم ببيئتنا وأولادنا خاصة في باب التدريس، ولا يرجع إلى العلماء، فكيف يعامل هؤلاء؟
الله يهديهم ويصلح حالهم.
شيخنا بارك الله فيكم، أخ كان يستمع لدروس السيرة النبوية لعرفات المحمدي قبل أن يحذر منه ويبين حاله الشيخ محمد بن هادي المدقلي حفظه الله، فهل يواصل في الاستماع لتلك الدروس دون أن ينصح غيره بالاستماع له، علما أنه كان قد سمع شطرا منها؟
معلش معلش، يقدر يسمع الشطر الباقي عند غيره ممن هو أعلم منه وأوثق منهجا.
السلام عليكم شيخنا، هناك إمام يجلس عندكم ورأى بعض الإخوة يجالس المخالفين، ونحن نحسن فيه الظن لأنه صرح أنه مع الأكابر الشيخ فركوس والشيخ عبد المجيد وفضيلتكم فيما العمل معه، جزاكم الله خيرا.
احنا لسنا أكابر، الشيخ فركوس هو كبير.
الشيخ عبد المجيد
وش قال؟
قال هناك إمام يجلس عندكم ورأى بعض الإخوة يجالس المخالفين، ونحن نحسن الظن
رآه.
نعم رآه.
ليش إذا رآه بعض الإخوة جلس المخالفين يحسنون الظن به وينصحونه لعله جلس معهم ناصحا أو ما إلى ذلك؟ دائما وأبدا نحن ننصح إخواننا لا يتسرعوا في الأحكام على إخوانهم وتطبيقها بعد ذلك، يتريثوا ويصبروا مع إخوانهم، يمشيوا بالنصيحة دائما وأبدا، فيصبروا على أخيهم وينصحهم. الله أعلم.
شيخنا بعض الإخوة يجالسون المخالفين ويمازحونهم، وبعد نصحهم قالوا أن الشيخ ربيع كان يسبع على أهل الأهواء عدة سنوات.
إيه معنيش كي تكون شيخ ربيع أصبر عليهم عدة قرون. الله يهديك ويصلح حالك.
شيخنا بارك الله في علمكم وعمركم، هل تنصحون معلم القرآن للصغار الناشئة بأن يجمعوا بين تحفيظ القرآن ودراسة متن العقيدة، أو كيف يكتفي بالقرآن وحده مع التنبيه عن مسائل في العقيدة؟
يعني الأولى نبدأهم بالقرآن، وإذا كان قدرنا أننا ننبه على مسائل أو ننقلهم مسائل متعلقة بالاعتقاد فلا حرج، هذا بحسب ما تيسر والله أعلم. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، وإذا سمحت بخلونا
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.